الحمد لله رب الأرباب وسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله كريم الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم المآب وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا وأهلا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في البرنامج المستمر، برنامج سير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية كما عودناكم بشكل ميسر مختصر، نناقش فيها أبرز المسائل المهمة التي تهم كل راء وسامع. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا نناقش معه ويجيب على إشكالاتنا وتساؤلاتنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد ابن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله لهم التوفيق.
اللهم آمين. مشاهدينا، في كتاب الزكاة والينا حلقاتنا الماضية، ولازلنا معكم في هذا الكتاب العظيم، وأخذنا في الحلقة الماضية الأصناف الذين تخرج لهم الزكاة ويستحقون الزكاة، أخذنا الفقراء والمساكين، علنا أن نستكمل من بقي من الأصناف والأحكام المتعلقة فيهم وتعريفهم حتى نستوعب هذا بإذن الله جل جلاله. فعل الشيخ أن يبتدئ بالصنف الثالث من أصناف الزكاة ليبين لنا من هم هؤلاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الزكاة لا يجوز دفعها إلا لأصناف معلومة، ولا يحق للعبد أن يعطي زكاة ماله لغير هؤلاء الأصناف، ومن دفع زكاة ماله لغير هؤلاء الأصناف فإنها لا تجزئه، ويجب عليه إعادة إخراج الزكاة مرة أخرى. وننبه هنا إلى أنه يستحب للعباد أن يحرصوا على التعفف، حتى ولو وجد عند الإنسان نوع نقص فإنه يستحب له أن يتعفف. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله. والأغنياء الذين ليس لهم حق في الزكاة لا يجوز لهم الأخذ منها، وما أخذوه من الزكاة فهو سحت ومال خبيث ونار تلظى عليهم في نار جهنم يوم القيامة. وقد ورد أن من سأل المال تكثرا، يعني وهو ليس من أهل السؤال، جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ولذلك ينبغي بالإنسان أن يتحرز من سؤال الزكاة. ومن أبيح له الأخذ من الزكاة فإنه يجوز له أن يسألها، كما قال بذلك مالك والشافعي وأحمد، لأن الله تعالى يقول: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وإن كان الأفضل والأحسن بالإنسان أن لا يسأل، أما سؤال غير المال فإنه يجوز حتى لغير الفقراء. فلو مثلا سأل من الآخرين إعطاءه ماء، أو طلب منهم أن يعيروه بعض حوائجهم، أو طلب منهم الاقتراض، فإن هذا جائز ولا حرج فيه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه مثل هذا. إذا أعطي الإنسان بغير سؤال، فإن كانت نفسه لا تستشرف لهذه الأعطية فيستحب له الأخذ منها، أما إذا كانت نفسه تتطلع لهذه الأعطية فينبغي به ألا يأخذ منها شيئا. تقدم معنا قسمان: الفقراء والمساكين. والقسم الثالث من أصناف أهل الزكاة هم العاملون عليها، والمراد بهم السعاة والموظفون الذين يبعثهم الإمام من أجل قبض الزكاة. ويدخل في هذا الجباة، ويدخل فيه الحفاظ الذين يحفظون المال، ويدخل فيه الكتاب، ويدخل فيه العداد والكيال والجماع المواشي والرعاة ونحو ذلك. فمن كان يعمل في جبي الزكاة جاز دفع الزكاة له، ولا يشترط أن يكون فقيرا، بل يجوز أن يعطى منها ولو كان غنيا. وهكذا لا يشترط فيه أن يكون حرا، بل يعطى ولو كان عبدا، لأن ما يعطاه هنا مقابل عمله، ومن ثم جاز أن تدفع له الزكاة. أما بالنسبة لأهل البيت، هل يجوز إعطاؤهم من الزكاة باعتبار أنهم من العاملين عليها؟ فالجمهور قالوا لا يصح ذلك، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي وجماعة، لأن بعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم سأله أن يجعلهم جباة في الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزكاة أوساخ الناس لا تحل لآل محمد. ولكنهم قالوا يستثنى من هذا الحامل والراعي، فإنه يجوز لهم أن يعطوا من الزكاة إذا كانوا من آل البيت، لكنهم لا تعطى على أنها زكاة، وإنما تعطى على أنها أجرة. أما بالنسبة لشروط الجباة، فلا بد أن يكون الجابي عاقلا، فلا يصح أن يجعل في العاملين على الزكاة مجنونا، وهكذا لا بد أن يكون مميزا حتى يعتبر قوله. وجمهور أهل العلم يشترطون في العامل على الزكاة أن يكون مسلما، فما إن كان كافرا قالوا لا يصح أن يجعل عاملا على الزكاة، لأن الزكاة فريضة إسلامية شرعية، فتعين أن يوضع عليها من هو من أهلها وهم أهل الإسلام. وبعض أهل العلم أجاز أن يكلف غير المسلم بالعمل في جباية الزكاة، لكن قول الجمهور أظهر، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع أن يكون العاملون على الزكاة أمناء، فلا يصح أن يولى على مال الزكاة من ليس أمينا، فإن الخائن لا يصح أن يولى في مثل هذه الولاية، حيث يكون تحت يده أموال كثيرة. كذلك يشترط أن يكون فيه قدرة على العمل وكفاية لأداء ذلك العمل، أما من لم يكن له قدرة على أداء هذا العمل ومزاولته فلا يصح أن يجعل عاملا على الزكاة. من يوضع لتوزيع الزكاة من قبل الجمعيات الخيرية هذا ليس من العاملين على الزكاة. ومثله أيضا أن بعض الجمعيات الخيرية تقوم بتفويض بعض الناس لقبض الزكوات من أصحاب الأموال، فمثل هذا الشخص الذي يقبض هذه الأموال لا يعد من العاملين على الزكاة، ومن ثم لا يعطى منها. إذن العاملون على الزكاة هم السعاة الذين يبعثهم الإمام، أما نواب الجمعيات الخيرية فهؤلاء ليسوا من العاملين على الزكاة. من المسائل المتعلقة بهذا أنه يجوز محاسبة العمال الذين يشتغلون في الزكاة والتدقيق عليهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن اللتبية حينما أحصى ما عنده، ولما قال ابن اللتبية هذا لكم وهذا أهدي إلي عتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا جلس أحدكم في بيت أمه حتى يعرف هل يهدى له، ثم أخذ ما أهدي له. والأصل أن العاملين على الزكاة أمناء، ومن ثم في الأصل أنهم يقبل قولهم ولا يحتاجون إلى بينة، إلا أن يكون هناك قرينة تنافي مقتضى كلامهم. ولا يجوز للجباة أن يقبلوا الهدايا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاب على ابن اللتبية أخذه للهدايا وقال هدايا العمال غلول. قد يأخذ الإمام الزكاة من الناس، لكن أخذه ليس لمصلحة نفسه، وإنما يأخذه من أجل أن يرده على المحتاج من الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الصنف الرابع من أصناف أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم، والقلوب جمع قلب، المراد جمع قلبه وعدم تفريقه، يقال ألف بمعنى جمع، كأن المراد جمع قلوبهم ليكون مقصودهم من الأمور التي نقصدها. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أعطى المؤلفة قلوبهم، وقد اختلف أهل العلم في بقاء هذا السهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال طائفة بأنه قد نسخ، لأن عمر وعليا وعثمان قد امتنعوا من دفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وقالوا بأن الإسلام قوي فلا يحتاج إلى إعطاء هؤلاء. والأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأظهر جواز دفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم وبقاء هذا السند وبقاء هذا السهم، وأنه يجوز صرف الزكاة فيهم، وذلك لأن هؤلاء الصحابة الذين توقفوا عن دفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم قالوا بأن هذا خاص بأزمنتهم عندما ارتفع سهم الإسلام ولم يحتج إلى تأليف قلوب الآخرين. والمراد بالمؤلفة قلوبهم من يكون سيدا مطاعا في عشيرته يحصل بإعطائه للزكاة منافع مقصودة للشارع. من تلك المنافع أن يكون ممن يرجى إسلامه فيدفع له من الزكاة لعله أن يسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفوان ابن أمية، أو يكون ممن يرجى بدفع الزكاة له أن يحسن إسلامه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الطلقة وفعل مع بعض كبار قادة العرب. كذلك من أسباب دفع الزكاة المؤلفة قلوبهم أن يراد كف شرهم، يكون منهم شر على الإسلام وأهل الإسلام فيدفع لهم من أجل أن يكف من شرهم. وقد ورد في الخبر أن العرب كانوا إذا أعطوا من الزكاة قالوا هذا دين صالح، وإن لم يعطوا عابوه، فدل هذا على أنه يجوز دفع الزكاة لهم لدفع شرهم. ولكن ليعلم أنه في هذه الحال لا يحل لآخذه أن يأخذ منه، وذلك لأن إيذاء الآخرين وفعل الشر لهم ليس من الأمور الجائزة، فأخذ مال في مقابله يكون من الأمور المحرمة. كذلك من أسباب تأليف القلوب أن يكون هناك شخص يرجى إسلامه عند دفع الزكاة لمثل هذا، فيكون من المؤلفة قلوبهم سيد مطاع في عشيرته يعطى لأنه يرجى أن يسلم نظيره ومماثله. هكذا أيضا يمكن أن يعطى للمؤلفة قلوبهم من الزكاة بسبب كونهم ناصحين في الجهاد قد بذلوا من أنفسهم. هكذا أيضا من أسباب إعطاء المؤلفة قلوبهم أن يكونوا ممن يعطى من الزكاة من أجل أن يجبوا الزكاة من الآخرين. مثال ذلك رئيس قبيلة نعطيه من الزكاة من أجل أن يقوم بجب الزكاة عند أفراد قبيلته. كذلك من أسباب دفع الزكاة المؤلفة قلوبهم أن يكون ذلك الشخص ممن يرجى أن يدافع عن المسلمين فيعطى من الزكاة ليقوم بهذه المهمة. يعطى من الزكاة ما مقدار ما يحصل به تأليفه فلا يزاد له في ذلك. وسهم المؤلفة قلوبهم كثير من أهل العلم يقول بأنه إنما يعطى عند الحاجة له، أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يعطى من الزكاة، لأن الخلفاء رضي الله عنهم قد تركوا دفع الزكاة. الصنف الخامس الرقاب، والمراد بالرقاب المماليك، وجمهور أهل العلم على أن مما يدخل في الرقاب المكاتبون، والمراد بالمكاتب من وضع عقدا بين سيده ومالكه على أن يقوم بسداد أموال معينة في أوقات مخصوصة يعتق العبد بعد دفعها. ودفع الزكاة للمكاتب هو قول جماهير أهل العلم، فهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد وحكي عن الإمام مالك. و إذا كان المكاتب عنده قدرة على السداد فحينئذ لا يجوز دفع الزكاة له، لأنه قادر على سداد دين الكتابة. وأما إذا عجز فإنه لا بأس من دفع الزكاة له. ولو كان قويا أو كان مكتسبا، هل يدخل في الرقاب عتق المماليك بحيث نشتري مملوكا فنعتقه؟ قال مالك وأحمد نعم يدخل في الرقاب عتق المماليك، وقال طائفة بأنه لا يدخل، ولعل الأظهر دخول المماليك في هذا، لأن الأصل في كلمة الرقاب أن تطلق على المماليك، وإطلاقها على المكاتبين إنما هو من باب الإطلاق المجرد، من باب تكملة الإطلاق لا من باب أصل الإطلاق. ويلاحظ في هذا بأن الإنسان لو كان عنده مملوك فعلق عتق مملوكه بشرط، ثم قبل الشرط نوى أن عتق هذا العبد من الزكاة، فحينئذ لا يجزئه ولا تحسب من زكاته. هل يجوز للإنسان أن يعتق مملوكه ويحتسبه من الزكاة؟ نقول لا يجوز هذا، لأنه يجر نفعا لنفسه بمثل هذا الأمر. هل ما مقدار ما يعطى المكاتب من الزكاة؟ نقول نعطيه من الزكاة بمقدار وفاء دينه، لا نزيد على هذا، ولا نعطيه من مقدار دينه إلا ما يعجز عنه، أما ما كان قادرا عليه فإننا لا نعطيه من الزكاة. لمن ندفع الزكاة؟ هل ندفعها للمكاتب أو ندفعها للسيد؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، وإن دفعها للمكاتب أجزاه بيقين، واختلف فيما إذا دفعها للسيد، ولعل الصواب أنه إذا دفعت زكاة المال لسيد المكاتب فإنه يجزى ولا حرج فيه. لو قدر أن المكاتب قبض الزكاة فتلفت بيده، فحينئذ نقول قد أجزأت بالنسبة لدافع الزكاة ولا حرج عليه في هذا. مما يدخله كثير من أهل العلم في الرقاب فكاك الأسير المسلم، فإذا كان هناك شخص مسلم مأسور عند العدو فلا بأس من دفع فديته من أموال الزكاة. المكاتب لا يؤدي كتابته عن زكاته، المكاتب يجب عليه أن يزكي في الأموال التي لديه، لكن لو قدر أنه يجب عليه الزكاة 10,000 لأن عندها أموال، فلا يصح له أن يحتسب هذه 10,000 من الكتابة. يعني بمثال ذلك، أدفع هناك مملوك يدفع شهريا 1,000 ريال على أن هناك عقد مكاتبة بينه وبين سيده، فقام بالتجارة فكان مقدار زكاته شهريا 1,000 ريال، نقول لا يجوز أن تأخذ هذه 1,000 ريال وتعطيها لسيدك، هذا دين عليك، ومن ثم لا يصح لك أن تحتسب الزكاة في سداد دينك، قم بإعطائها لأصناف المحتاجين الآخرين. الصنف السادس من الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة الغارم، والمراد بالغارم المدين الذي عليه دين، والغارم على نوعين، غارم لإصلاح ذات البين فهذا يجوز دفع الزكاة له بقدر ما دفع من المال ولو لم يكن فقيرا، وقد جاءت النصوص بفضل الصلح وإصلاح ذات البين، قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال والصلح خير، وقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في فضيلة الإصلاح بين الناس. من وقف للصلح بين الناس فإنه سيتحمل حمالات من أجل أن تسكن ثائرة الناس، فيقول أنتم عندكم من الموتى كذا أنا أتكفل بدفع دياتهم، عندكم من الإتلافيات كذا أنا أقوم بعوض ذلك وضمانه أو ضمان جزء منه، فحينئذ إذا توقف الصلح على بذل المال جاز دفع الزكاة في بذل ذلك المال، ولو قدر أنه تحمل ديونا بسبب هذا فإننا ندفع له من الزكاة ما يسد دينه. وفي دفع الزكاة لهؤلاء المصلحين تشجيع للناس على بذل الجهود في الإصلاح بين المتخاصمين. وقد ورد في حديث قبيصة قال تحملت حمالة فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قد وضع على نفسه دينا بسبب سعيه للإصلاح بين الناس. وإذا كان كذلك فإن الغارم لإصلاح ذات البين يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا. من المسائل التي قد يكون لها شبه بهذا أن بعض الجمعيات الخيرية تأخذ ديونا وتسجل على الجمعية، ومن هنا هل هذه الديون تدخل في سهم الغارم أو لا تدخل؟ هذه المسألة من المسائل الحادثة ويقع التردد فيها، هل هي من المصارف أو لا. ومثل هذا الجمعيات تحفيظ القرآن عندما تستدين، هل يجوز لها أن تقبض الزكاة لسداد الدين الذي عليها أو لا؟ النوع الثاني من أنواع الغارمين الغارم لحظ نفسه، وهو من استدان نفقة لحوائجه الخاصة أو استدان من أجل شراء نفسه من الكفار أو استدان من أجل فعل محرم ثم تاب بعد ذلك أو استدان من أجل أن يدفع جور السلطان، ففي هذه المسائل يعد الإنسان غارما لنفسه، وبالتالي يجوز له أخذ الزكاة بشرط أن يكون فقيرا. أما إذا كان غنيا فلا يجوز له أخذ الزكاة. هذا ما يتعلق بالغارم، ولعلنا نستكمل ما يتعلق ببقية الأصناف في يوم آخر. هذا والله أعلم، صلى الله
بإذن الله. جزاك الله خيرا شيخنا على ما قدمت، وأسأله سبحانه أن ينفع بعلمك الإسلام والمسلمين وأن يرفع مقامك ووالديك في عليين. مشاهدينا نشكر للشيخ على ما قدم، ونسأله سبحانه أن ينفع بعلمه، ونشكر لكم على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين. نسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. كنا قد أخذنا معكم هذه المسائل في أصناف الأصناف المخرجة لهم من الزكاة، علنا أن نستكمل بإذن الله من بقي من الأصناف في الحلقة القادمة، وأسأله سبحانه أن يبقينا وإياكم على خير، ودمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.